بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مع بعد، فمرحبا بكم في الدرس الخامس من شرح كتاب حلية طالب العلم. وقد توقفنا عند الفصل الثالث عند قول المصنف رحمه الله تعالى في التلقي عن المبتدع، قال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم، وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدي والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله أن السلف رحمهم الله كانوا يطردون المبتدع حتى من مجالسهم، فكيف بأخذ العلم عنه؟ يعني إذا كانوا يطردونهم من مجالسهم فكيف يأخذون العلم عنه؟ كما حصل مع الإمام مالك لما سأله مبتدع فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله بعد أن أطرق ساعة، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه. يقول الشيخ هنا: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم. هذا شيء لا يحصى في كتب العقيدة المطولة، يذكرون هجر المبتدع والبعد عنه وعدم مجالسته ولا الأنس به ولا أخذ العلم عنه، فكان لا يأخذون العلم عن المبتدعة إلا في حالات مثل الرواية للضرورة، فهذا يروون عنه، لكن الأصل أنهم لا يأخذون عنه العلم، لأنه غير مأمون في نقل العلم وفي يعني تعليم الطالب، فقد يدخل السم في العسل، وقد يفسد عقيدة الطالب بإدخال بعض الضلالات من حيث لا يشعر. قال: وأخبار السلف متكاثرة من النفرة من المبتدعة وهجرهم، لماذا؟ حذرا من شرهم، هذا هو الأمر. ثانيا: وتحجيما لانتشار بدعهم، لأن إذا حضر الناس عندهم وأخذوا العلم عنهم زادوا في نشر بدعتهم ونشطوا في هذا الأمر. أما إذا رأى المبتدع أن الناس قد هجروه ولم يحضروا في مجالسه فإنه يكف عن نشر بدعته ويكون رابعا لغيره. قال: وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. فإذا رأى نفرة الناس عنه ونفرة طلاب العلم عنه، ذلك كان سببا في كسر نفسه من أن تنشر البدع، فكان في نشر البدع غير نشيط، يكسل لأنه يرى نفرة الناس وبعد الناس. قال: ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامة، حينما يراك العامة وأن تحضر مجالس أهل البدع في دروسهم فإن هذا قد يغرر بهم، يرون فلان حضر، إذن المجلس هذا الشيخ هذا ليس فيه شيء، وليس في الحضور عنده حرج، فلذلك لا ينبغي أن تكون قدوة في الشر للناس، فإن هذا قد يؤثر في العامة خاصة. نعم.
ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا،
يعني الأخبار في هذا كثيرة جدا في الأخذ عن المبتدعة وفي الحذر منهم، أن لا ينبغي أن يؤخذ العلم عنهم.
فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون الاقتناص والمخاتلة سولا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب، وهطول الدمعة، وحسن البزة، والإغراء بالخيالات، والإدهاش بالكرامات، ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك.
نعم، هنا يحذرك من أن تحضر عند هؤلاء المبتدعة الذين عرفوا بالبدعة. لماذا؟ يقول: هؤلاء المبتدعة سيفتنونك عن دينك، لأنهم يستخدمون سبلا ويوظفون أفرادا لأجل جذب الشباب إلى بدعهم، فترى هذا متفرغ لأجل جذب الشباب، تجد عندهم من الكلام الحسن والمعسول والثناء والتبجيل لك حتى يفتنك. وكم من طالب علم فتن بأهل البدع ثم لحق بهم بسبب الكلام المعسول الذي يطلقونه في حقه، فتجدهم يثنون عليه ويمجدونه ويعظمونه حتى يفتن في هذا الباب. هم يخالفونه ويعرفون أنهم يخالفون، لكن كثرة الثناء عليه وإظهار الثناء عليه ذلك سبب في ميل قلبه لهؤلاء المبتدعة حتى يكون في طريقتهم ومسلكهم. وهذا الكلام المعسول يقول الشيخ أنه في حقيقته هو عسل مقلوب، يعني لسع، هم يسعونك من حيث لا تشعر. فلذلك لا تنفتن بثنائهم ولا مدحهم ولا بتغريرهم، ولا تلتفت إلى من يرسلونه لأجل فتنتك، يوظفونه لأجل والله أنت أتي لنا بالشباب، هذه وظيفة تأتي بالشباب وتجده لطيف في المعاشرة وفي الكلام وغير ذلك، وهو مثل العقرب يدس رأسه في الرمال يظهر لك أنه ما يفعل شيء، لكن متى ما تمكن أفسد عقيدتك، وإذا رأى منك إعراضا عنه وانصرافا عنه تغير الوضع، أصبح العسل هذا لا كلام وسب وشتم وطعن ودخول حتى في النيات وافتراء عليك وكذب عليك. وهذا مشاهد، رأينا كثير من هؤلاء المبتدعة يتوددون لطلاب العلم وللمشايخ ما أن يرى صلابة الشيخ في السنة حتى ينقلب هذا التودد رأسا على عقب. تجده أمس يسلم عليك سلام خاص، ثم بعد ذلك حتى السلام ما يسلم عليك، يمر عليك ما يقول حتى السلام عليكم، ويتغير وجهه ولسانه بسبب أنه رأى منك الصلابة في السنة وعدم التفات إلى طريقتهم. ولا تنفتن يعني بهطول دمعة أو حسن بزة يعني في هيبتهم وغير ذلك، هذا كله يزينون به بدعتهم.
وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم.
هم أحيانا ماذا يصنعون؟ يظهرون لك تبجيل شيوخهم، فتجده يقبل كتفه ويقبل يده ويظهر هذا شيخنا علامة فلان، هو له علامة ولهم يحزنون، يعني بالكثير عليه شيخ وزيادة عليه، لكن هذه طريقتهم في ماذا؟ في جذب الناس. ماذا يصنعون؟ تجدهم أي رجل اعتنى بالتفسير قال هذا الإمام المفسر، رجل اعتنى بالحديث شيئا يسيرا قالوا هذا المحدث، ويكررون هذا على أسماع العوام حتى يفتن العوام بهم. الآن بعض الأسماء لا تعرض عليه تقول إيه والله هذا يقول عنه محدث، ولا هو محدث ولا محسن، هو طالب علم وشيخ لكن ليس بمحدث ولا وصل إلى هذا المستوى أصلا، وكان يحفظ كتاب وكتابه لا يجعل ذاك محدث، أو كونه قرأ تفسير أو تفسيرين لا يجعل ذاك إمام المفسر ونحو ذلك. إنما هذا يفتنون به الشباب حتى أنت لو كنت معهم تقول إن شاء الله يطرقون عليه هذه الألقاب، يثنون عليه هذا الثناء، يعظمونني هذا التعظيم، وهذا سلوب في فتن الناس وفي جذبهم إلى حزبيتهم وإلى مسلكهم وإلى بدعتهم. الآن في زماننا وناس والله نكرات هذا الإمام المحدث اللي ما فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هو لا نكر، لا يعرف بعلم ولا غيره، وإذا عرف بعلم علم يسير لا يستحق معه كل هذه الألقاب، ولا يصنعون لهم هيئات ومؤسسات وألقاب، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء الخليج، علماء الكويت، علماء المغرب، علماء مصر، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمدين فيها ومعتضدين، أسماء مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، يعطون اسم المعتمد بالله وهو لا هو معتمد بالله ولا اعتمد على الله في شيء عافانا الله وإياكم، والمعتضد بالله والمعتصم بالله وهو لا يدفع عن المسلمين شيء أصلا، وهذا مثله عضو علماء كذا، عضو رئيس كذا، نائب الرئيس الفلاني، والله نعرف بعض الأسماء ما له علاقة في العلم الشرعي أصلا، ما له علاقة في العلم الشرعي، هذا يحفظ أسماء السياسيين أكثر مما يحفظ أسماء أصحاب الكتب الستة، ويعرف أسماء الشوارع المدينة الفلانية والبلد الفلاني أكثر مما يعرف من الكتب، أين هو العلم؟ لكن هكذا يعني يلقون عليهم ألقاب حتى يفتنوا الناس، يقول لك هذه علماء هؤلاء كذا وكذا حتى يفتنوهم بهذا الأمر. فالإنسان العاقل لا يلتفت إلى الألقاب، الألقاب لا تقدم ولا تؤخر، جاك هذا دكتور، هذا أستاذ دكتور، هذا كان عميد، هذه لا تقدم ولا تؤخر، الذي يقدم ويؤخر علمه، هل هو عنده علم أو ليس عنده علم؟ أو الشهادة ترى يا أخوان يحصل عليها كل أحد الغبي والذكي، تعرفون في هذا الزمان الحصول على الشهادة من أيسر الأمور، لكن العلم لا يحصل لكل أحد، ما يحصل عليه إلا صاحب العلم. أما الشهادات فأمرها ميسور. نعم.
أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل،
يعني لا تتردد في أخذ العلم عن علماء أهل السنة وعن أهل العلم من أهل السنة، فهذا لا تتردد في هذا الأمر، استفد منهم وخذ علم عنهم.
وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا، وما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
هذا الأمر في قضية السعة والاختيار، يعني في حال السعة والاختيار تختار من المشايخ من تحضر عنده، لا يجوز لك الحضور عند المبتدع ولا مجالسته، لكن إن ابتليت في الدراسة النظامية وكان هو أستاذ في المادة فهذا أنت قد ابتليت به، فهنا ماذا تصنع؟ احضر عنده، لأن هذه الدراسة يعني أشبه بالضرورة من الحاجات التي لا يستغني عنها الناس، لأنك لن تحصل على الشهادة إلا بالدراسة على هذا الدكتور أو هذا صاحب الشهادة الفلانية، فهنا احضر عندهم، لكن احذر منه في كلامه ودسائسه، لأنهم لا يتركون دس السم في العسل، كما يقول هنا اجعله مثل اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، شجرة أنت محتاج إليها خذ ثمارها ثم ألقي هذه الشجرة في النار ولا تلتفت إلى هذه الشجرة. وحينها أيضا لا تتخاذل عن طلب العلم، لأن بعض الناس يقول أنا أدرس في الكلية وانتهى الأمر، لا، درست في الكلية احضر في مجالس العلم في المساجد، لا تنقطع عن المشايخ وطلاب العلم، لأن حضورك عند المشايخ السلفيين، حضورك عند المشايخ السنة والذين عرفوا بالسنة والعلم، هذا هو النافع لك، أما هذه شهادة، أما هذا هو النافع لك وهذا مثبت لك وهذا الناصر لك في عقيدتك. نعم.
ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئي فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقري رحمه الله حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجئا.
هنا مسألة الرواية عن المبتدعة، العلماء أجمعوا على هجر المبتدعة، هذا إجماع لا يكاد يخلو منه كتاب في العقيدة. طيب لماذا وجد في كتب الحديث الرواية عن قدرية وعن شيعة وعن بعض الخوارج وعن بعض المرجئة؟ قالوا هذه الرواية للضرورة، لأن هذه الأحاديث تروى عن بعض من رمي بهذه البدع، فيكون عنده نوع من القدر أو نوع من التشيع الذي بيناه لكم، الذي هو تفضيل علي على عثمان، هذا تشيعه، أو أحيانا عنده بعض الإرجاء، لكنهم صادقون في حديثهم، لا يعرف عنهم كذب، وثقات في رواية الحديث، فهنا يروى عنهم للضرورة، هذا الإسناد من طريقة فيروى عنهم للضرورة. أما إذا وجدت أسانيد لسنا بحاجة فيها إلى هذا المرجئ فلا نروي عنه. ولذلك فيما أذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أظن في بداية والنهاية لما ذكر أثرا أو حديثا ثم قال هكذا رواه من طريق عمرو بن عبيد، يعني وقال ما معناه أنه كان في غنية عن الرواية عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رأس المعتزلة مبتدع ضال، وإذا وجدت أسانيد وأحاديث عن طريق غيره تروى ولا يروى عنه، لأنه أصلا منحرف وانحرافي كذاب وليس بثقة في هذا الباب. أما في زماننا فالآن دونت الكتب وحفظت ولا نحتاج إلى الرواية عنهم، فنحن لسنا بحاجة للدراسة عليهم أو أخذ العلم عنهم. نعم.
وما سطرت لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة، قال رحمه الله.
أبو عثمان الصابوني يلقب بشيخ الإسلام، وهو متوفى في القرن 5 الهجري، وله كتاب عقيدة أصحاب الحديث مطبوع في مجلد وطبع أكثر من طبعة، طبع بتحقيق الشيخ بدر وفقه الله، وطبع بتحقيق الدكتور عبد الله الجديع، أو عفوا يا عبد الله الجديع، رسالة علمية في جامعة الإمام. صابون هذا من أئمة السنة، وأثنى عليه، يعني هم من أئمة الشافعية في وقته، وأثنى عليه حتى علماء الشافعية الذين أتوا بعده. ماذا يقول في عقيدته؟ عقيدته على طريقة أهل السنة، ودرسناها سابقا في سلسلة تدريس عقائد أئمة المذاهب الأربعة في عقيدة الشافعي، درسنا كتابه هذا. يقول في آخرها:
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم.
هنا يقول رحمه الله، نأخذها جزءا جزءا: ويبغضون أهل البدع، لأن بغض أهل البدع أعظم من بغض أهل المعاصي، فهم أكبر من أهل الكبائر، يعني بدعتهم أعظم من الكبائر. فكما تبغض داعية الفجور والفسق الذي يعلنه بين الناس، فكذلك تبغض المبتدع مهما أظهر من التزهد والتدين تبغضه، فليسوا أشد زهدا ولا ورعا من الخوارج. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم وقتالهم، وبشر من قاتلهم بالخير العظيم. قال: أهل البدع منهم؟ قال: الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. بيّن لك حال هؤلاء أهل البدع الذين يلقبون بأهل البدع. قال: ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، لأن صحبتهم تمرض القلوب وتفتنك في دينك، فلذلك لا يصاحبونه، ما تتخذه صاحب. المبتدع ما تتخذه صاحب يصاحبك في حلك وترحالك وسفرك، لا، كانوا لا يسألون عن الرجل، كما جاء عن بعض الصحابة والتابعين، كانوا لا يسألون عن الرجل بعد 3: مدخله ومخرجه وإلفة من الناس. رجل يدخل ويخرج مع فلان، وإلفة الذي يؤالبه ويصاحبه فلان، لا تسأل عنه بعد ذلك، خلاص اعرف، تعرف فلان انتهى الأمر، هذا معروف. كما قيل لبعض السلف، فلان سفيان الثوري سئل عن فلان قال: انظر إلى من ينزل، على من ينزل وإلى من يأوي، اعرف من جلسائه من أصحابه الذين يأوي إليهم وينزل عليهم، هؤلاء هذا مذهبه. قالوا: أصحاب القدر. قال: فإنه قدري، انتهى الأمر عنده. رجل يترك أهل السنة ويباينهم ولا يجالسهم، ثم يجالس أهل البدع ويأنس بهم ويخرج معهم ويدخل معهم، من الغباء أن تسأل عن مذهب أصلا. يقول: كان والله ماني من الجماعة الفلانية والحزب الفلاني، وهم جلساء وأصحاب ويدافع عنهم ويطعن في غيرهم، هذا لو حلف لك عند وهو متعلق بإستار الكعبة لا تصدق، هذا كذاب، هذا كذاب. المرء بخدنه، كما قال ابن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على ديني خليله، لا ينطق عن الهوى صلاة ربي وسلامه عليه، المرء على ديني خليله، فإن ينظر أحدكم من يخالل. قال: ولا يصحبونهم، إلا أن تصاحب إنسان تأليفا لقلبه، إنسان ما دخل في البدعة، انتمى إلى حزب أو طائفة منحرفة لكنه ما يعرف هذه الأمور، هو أشبه بالعامي، هذا تصاحبه تأليفا لقلبه أن يأتي إلى أهل السنة، فهذا لا حرج، لكن بشرط أن تدعوه، لا تصاحب تذهب إلى أصحابه، لا، تصاحبه هو وتدعوه إليك إلى مذهب أهل السنة، لكن ما تذهب معه إلى مبتدعة، وإنما تصاحبه هو حتى تسحبه إلى السنة. قال: ولا يسمعون كلامهم، وهذا الشاهد، ما يسمعون كلامهم يعني ما يسمعون كلام مبتدع، ولا يجلس عند المبتدع يأخذ عنه العلم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، لأن مجادلتهم في الدين تفسد الدين، عندهم شبه ما عندهم حق يعرضون عليك. الأصل أنك ما تجادل المبتدعة، هذا الأصل، لكن قد يخرج هذا الأصل لمصلحة، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب، نهانا الله عز وجل أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فمجادلة أهل الباطل بالتي هي أحسن لا حرج، دعوته لا حرج، إظهار الحق مثلا، حصلت بينك وبين مناظرة، تقول: أنا والله ما جالس البدع وذهبت وتركته، والناس يريدون استماع الحق أو الباطل، فهنا لا تخذل الحق، تكلم وبين الحق للناس ووضحه للناس، فلا تخذل الحق. أما يقولك: أنا أريد أن أناظرك في هذا الموضوع والظهور لأهل السنة، لا تناظره، لا تناظره. أما إذا كان ظهور لأهل البدع وهم الغالبون، وسائل الإعلام هي التي تخدمهم، وظهورك أنت في وسائل الإعلام قد يخدم أهل السنة ويظهر مذهبهم، وأن صاحب حجة وعلم وتعرف من نفسك الكفاءة، أخرج، لأنه هو الذي ظهر ما ليس أنت، أنت بالعكس أنت مشوه صورتك في الإعلام ويطعن فيك ويقال فيك. خروجك الآن تبين للناس أن هذا الرجل مفتري عليك وأن هذه الطائفة مفترية عليك، وهذا راجع للمصلحة الشرعية تقدير أهل العلم. نعم.
ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع باطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت.
يعني هذه الباطيل التي يعرضونها، كان السلف كطاووس وغيره أتى مبتدع فقال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، ثم وضع أصبعيه في أذنه هكذا، إما أن تقوم وإما أن نقوم. فقيل له ما يضرك لو قرأ عليك؟ قال أخشى أن يحررها فتقع في قلبي. يقول ذلك رحمه الله ذلك أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هؤلاء مثل فيروس، مثل فيروس كورونا هذا اللي كل يوم طالعنا متحور، هذا لا مثله، كل يوم يطلعوا لك قضية يطلعوا لك شبه جديدة، هو وظيفته فقط يضرك. فأنت رجل خلني أروح جنوب أفريقيا تو طالع عندهم جديد خلني أشوفه، لا ما لي حاجة فيه، تهرب بنفسك هذا عبيتك. والدول من حقها أن تغلق الحدود حماية لشعبها وحماية للدولة، كذلك أنت، أنت ملك نفسك وأنت أمير بنفسك، لا تستمع له، لا تستمع له، لأن ما عندهم إلا المجادلة، هذا شيء مجرب، ما عندهم شيء يعني يحتجون به إلا الباطل. نعم.
ويرون صون آذان عن سماع باطيل التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى قوله وإذا رأيت الذين
أحيانا في القراءة يا شيخ تقف مثلا تقول وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، حتى يتضح المعنى.
ويرون صون آذانهم عن سماع باطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
انتهى كلامه رحمه الله، يعني في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، جاء في تفسير السلف أنهم أهل البدع لا تجالسهم، فهم يرون أن هؤلاء يريدون تلبيس دينك عليك، وهم أقل ما يعني يصلون به إليك يستفيدون من ذلك أنهم يطرحون وساوس على قلبك والشكوك في دينك، حتى يشككوك في دينك، مثل هؤلاء الملاحدة والزنادقة، هم لا يريدون الحق ولا يريدون البحث، يقولك أنا أناظر عشان أعرف، أريد أن أعرف الله موجود أو غير موجود، هو ما يريد هذا، هو يريد فقط طرح شكوك عليك وأوهام، أوهام، لأن الهدم أهون من البناء، الهدم أهون من البناء، فذلك هو يريد فقط التشكيك، ثم يذهب على حاله. نعم.
وعن سليمان بن سائر رحمه الله أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسله عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربوا حتى دمي رأسه.
العرجون اللي هو العذق اللي فيه الرطب. الآن هذا صبيغ ماذا يصنع؟ يبحث عن متشابه من القرآن الذي يشتبه معناه على الناس فيقرأ على الناس، ما معنى هذا؟ ما يشككهم، يريد تشكيك الناس في دينهم. عمر استدعه، عمر ولي أمر المسلمين وظيفة حماية دين الناس من هذا وأمثاله من المرضى، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. تفلسف، ما قال اسمي صبيغ، لا عبد الله صبيغ، كلنا عبيد الله، سألتك عن اسمك أخبرني عن اسمك. فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ في رواية أن عمر قاله أنا عبد الله عمر، أنت عبد الله صبيغ، أنا عبد الله عمر، ثم أخذ العراجين هذه وضربها على رأسه، ضرب على رأسه، قال فضربه
فضربه حتى دمي رأسه،
حتى دمي رأسه يعني سال الدم، أسقط عمامته وسال الدم من رأسه،
ثم تركه حتى برأ ثم عاد، ثم تركه حتى
عاد وسأله وضربه ثم أرسله وعاد مرة ثانية وثالثة هكذا، قال
فدعي به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه باليمن لا يجالس أحد من المسلمين، رواه الدارمي.
هذا صبيغ كما قلنا لكم يبحث عن المتشابه، فلما ضربه عمر أتاه في الأخير قال إن كنت تريد ما في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني. هو كان عمر يريد ماذا؟ يريد ما في رأسه، إذهاب ما في رأسه، عمر أرسله إلى اليمن وكتب إلى أبي موسى رضي الله عنه وأمر الناس بهجرة، فكان الناس لا يكلمونه ولا يسلمون عليه حتى يدع بدعته هذه التي كان عليها. وقيل
كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار باب التبري من أهل
قال في كتاب الأذكار
والنووي رحمه الله وقال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
هنا تلاحظ أن النووي رحمه الله في كتاب الأذكار لما ذكر البدع والمعاصي، وأحيانا يذكرون بعض المعاصي يقولون في هذا دليل على هجر مبتدعة. مثلا إذا قرأت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في زاد المعاد ابن القيم قال في هذه القصة هجر مبتدعة. طيب كعب ليس بمبتدع، لماذا ذكر هذا؟ إذا كان العاصي يهجر فالمبتدع من باب أولى، لأنه بالاتفاق البدعة أعظم من المعصية، وإذا جاز الهجر في الأدنى فمن باب أولى يهجر في الأعلى، يهجر في الأعلى اللي هو البدعة إنها أكبر. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، أو الصالقة التي ترفع رأسها بالنياحة على الميت، والشاقة التي تشق ثيابها، يعني عند المصيبة تشق ثيابها عند المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام برئ من هذه الأصناف الثلاثة، فمن باب أولى أنه يبرأ من المبتدعة، لأن كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر
رضي الله عنهما براءته من القدرية، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث ابن عمر أول حديث رواه مسلم في صحيحه، أول حديث رواه مسلم في صحيحه. أتوا إلى ابن عمر أرادوا يسألون أحد من الصحابة، فأتاه اثنان من الناس فسألوه، قالوا أنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن علم، يقولون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، يعني مستأنف، لا يعلم الله بوقوع الأمر بالشيء هذا إلا بعد أن يقع هذا الأمر. وهم القدرية، غلاة القدرية الذين كانوا ينكرون العلم. فقال ابن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر حديث جبريل الطويل الذي هو ثاني حديث في الأربعين النووية، ذكر حديث عمر الطويل وفيه الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. فهنا ابن عمر ماذا قال؟ أني بريء منهم وأنهم براء مني، فتبرأ من البدعة ومن أهل البدعة. وجاء عن ابن عباس أنه ذكر القدرية فقال، وقد كف بصره في آخر عمره، فقال وددت أني أضع عنق أحدهم في يدي فأدقها، يعني من شدة على القدرية وعلى البدع. تعرفون قصة قتال الصحابة للخوارج، وهذا أعظم من التبري، قتالهم للخوارج وتبرؤهم من الخوارج. وابن الكوى لما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن قوله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قال أنت وأصحابك. وهذا كله من محاربة المبتدعة.
نعم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع.
هجر المبتدع يعني هجر في سلامه وكلامه، ما تحضر عنده الدروس، لا أشكال في عدم حضور دروس، لكن هل أسلم عليه؟ هل أكلمه؟ هذا راجع إلى المصالح والمفاسد. أنت في مجالسة مثلا الذهاب له في مسجده أو مجالسه الخاصة، هذا أنت لست مضطرا إليه ولا محتاجا إليه، فهذا لا ليس فيه مصلحة مفسدة لأن فيه إفساد لك. فالمصلحة المفسدة راجعة إلى عيلة اثنين، الهاجر والمهجور. إذا كان هجرانك له قد يزيد شره، إنسان بسيط أو إنسان صاحب علم، إذا هجرته قد يزيد شره، يظهر بدعته ويدعو إليها، وكان سابقا لا يظهر البدعة ولا يدعو إليها، إنما مشغل في نفسه. إذا هجرته قد يسبب ذلك إلى تحريكه وتهييجه وأن يظهر بدعته، هذا لا تهجره، تلطف فيه حتى تكف شره. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض رؤوس النفاق كان يتلطف بهم، لأنهم لو ما تلطف بهم لأدى ذلك إلى إظهار شرهم أكثر فأكثر. وآخر صغير جاهل دخل مع أناس عندهم تحزب وبدع وعندهم وعندهم، لو هجرته يمكن نفر منك ونفر من أصحابك وما جالسك ولا كلمك وما استمع إلى خير عندك. لا تهجر، سلم عليه وابتسم في وجهه وادعوه إلى الخير. أحيانا قد يكون منحرف، سلامك عليه لا ينفعه، لكن لو أنك ما سلمت عليه أمام الناس قد يؤدي هذا إلى نفرة أصحابه أهله وجماعته وغيرهم، ينفرون منك ولا يعني يستمعون إليك، فأنت تقدر المصلحة في هذا الباب. مسألة السلام ومسألة كلامه، حياك الله كيف الحال وانتهى الأمر، ليس مجالسته ولا زيارته في البيت ولا الأنس به، هذا موضوع آخر، إنما مجرد السلام والكلام. ماذا تصنع؟ هذا راجع المصلحة. أحيانا مصلحتك أنت مقدمة على غيرك، لا والله الرجل هذا لو كلمته أو جالسته هذا يؤدي إلى أني أفتتن به وتأثر به، هذا لا، حتى ما أستقبل، حتى لو أراد زيارتي يقول أنا أعتذر منك، أعتذر منك لا أستطيع، لأنه قد يضرني، أنا الآن ضعيف وهو صاحب علم صاحب حجة وأنا حجتي ضعيفة، فهذا لا أجالسه. قال أنا أريد أن أكلمك، أنا لا أكلمك، تبي تكلم كلم الشيخ فلان أو ناظر الشيخ. أنا شخصيا ما رجل أتحصنت ولا أخذت تطعيم ولا شيء، توني بسم الله بادي، ما يكلمك اللي أخذ تطعيم في العلم وتحصن في العلم، هذا يكلمك. فهنا ينظر فيها للمصلحة الشرعية، لأن بعض الناس يهدم المصلحة بالكلية، يقول لك ليس في مصلحة ويجالس مبتدعه وآخيهم، لا لا لا، هذا هو مفسدة بعينها. وبعض الناس لا، يريد هجر كل أحد بحيث أنه لا يبقى له أحد، ويريد منك أحيانا أن لا تكلم أحد ولا تسلم على أحد وغير ذلك. لا، ينظر فيها للمصلحة، مصلحة الهاجر ومصلحة المهجور، وهذا كثير عن السلف رحمهم الله. نعم.
والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم للنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى كلامه.
نعم، هنا قضية مهمة، وهي متى تظهر البدع؟ إذا قلت السنن، إذا أصبح أئمة المساجد لا يخطبون بالسنة ولا يدعون إليها ولا يبينون السنن تظهر البدع. إذا خذي العلم وكان في المجالس الخاصة تظهر البدع. بعض الناس لا يعرف العلم إلا في مجالس خاصة فقط، مجلس خاص به وبأصحابه، يغلقون الباب عليهم أيضا، وهكذا طيلة حياته. كما رأينا بعض الناس المنحرفين في فكرهم لهم تجمعات خاصة في ديوان خاص، ما يحضر هذا المجلس إلا أصحابهم عدد مخصص، انتقلون إلى مكان آخر عدد مخصص، ما يحضر أحد، إذا حضر أحد امتحنوه وسألوه ماذا عندك، من تجالس، من تعرف، من كذا، مجالسهم خاصة. هؤلاء على هذا التحزب المذموم وعلى هذا المسلك المذموم، هؤلاء هم سبب ظهور البدعة، لأن تخفي طلاب العلم لو كانوا طلاب علم وعدم إظهار العلم هذا من أسباب ظهور البدع. المساجد لابد أن تكون هي المنطلق الأول في تعليم الناس، ما تكون الديوانيات. الآن عندنا أسف تحضر ديوانية يحضر عندك 100، تحضر مسجد يحضر عندك 20. طيب ما الفرق بين الديوانية والمسجد؟ هم هكذا الآن تعودوا على الديوانيات، أني أنا أحضر ديوانية وبعد الديوانية سوالف وضحك إلى آخره. يا أخي احضر المساجد، المساجد هذه مفتوحة للجميع، لكن الديوان هذا قد لا يحضره الجميع، قد يكون بينه وبين صاحب الديوان خلاف وبين أشخاص خلاف أو غير ذلك. أما المسجد مفتوح، يحضر من يحضر، يجلس في أي زاوية من يجلس، ويستمع للذكر من يستمع، حتى عامة الناس يستمعون، ما يختفي أهل الخير في الخير فيما بينهم. الديوانية لا حرج منها ولا مانع، لكن ما تجعل هي الأصل، الأصل عند بعض الناس هي الديوانية فقط. والمساجد لا تراه، أحيانا طالب علم يقال له شيخ حياته كلها يمكن له 20 سنة في العلم أو أكثر أو أقل، ما ألقى كتابا واحدا في المسجد، ما شرح كتاب كامل في المسجد، كلها مجالس. كيف؟ من فعل هذا من الأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؟ يجعلون العلم فقط في مجالس خاصة وسرية. العلم يا أخوان ينشر في المساجد ويعلم الناس ويظهر على المنابر ويدعى إليه، هل عندك شيء تخفيه؟ ما عندك شيء تخفيه، خلاص أظهره، خلي الناس تستمع إلى العلم. نعم.
فإن اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
هذا قيد مهم، وهو متى ترد على المبتدع وتقمع البدعة وأهل البدعة؟ إذا قويت حجتك وتمكنت من العلم، هنا ترد على المبتدع. إذا ما كانت حجتك قوية وما تمكنت من العلم، لا ترد ولا تدخل في هذا الميدان، لأن هذا ليس ميدانك، هذا ليس ميدانك. يعني ما أعرف الحق من الباطل، لا أعرف الحق من الباطل. معرفة الحق من الباطل هذا واجب عليك، تعرف أن هذا صاحب سنة وصاحب بدعة، هذا واجب عليك. أن تعرف الهدى من الضلال هذا واجب عليك، لكن لا تنشغل بهذه الأمور وأنت لست من أهلها. خلاص، أنا عرفت أن هذا هو الصواب، خلاص انتهى الأمر بالنسبة لدي، وعرفت أن هؤلاء هم أهل الحق، أسلك معهم، انتهى الموضوع. أما أدخل في التفاصيل وأنا لا أعرف التفاصيل ولا أعرف العلم الشرعي، هذا لا ينبغي، لأن هذا قد يكون باب شر لك ويؤدي إلى الفتنة والبلاء عليك. نعم.
الفصل الرابع: أدب الزمالة. 23: احذر قرين السوء.
هنا الأمر الرابع أو هو الفصل الرابع، ما هو أدب الزمالة؟ من تزامل؟ من يكون زميلك في طلب العلم، يقرأ معك، يجلس معك وغير ذلك؟ لابد أن تنتقي أصحابك. يقول احذر قرين السوء، لماذا؟
كما أن العلق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العقب والدفع أسهل من الرفع.
الصاحب ساحب، وأعظم ما يؤثر فيك هو صاحبك، والطباع يعني كما يقول هنا سراقة، والناس كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا، ترى الطير في السماء طير واحد ويتبعه عشرات الطيور، هكذا الناس يتبع بعضهم بعضا. صاحبك هذا اللي تجالسه قد يكون إنسان كسول ملول، لا يريد العلم، يريد ضياع الأوقات، هذا طبعه سراق. الطبع هذا سيأتي إليك، لأن الصاحب ساحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخدنه، لابد أن صاحبك يؤثر فيك، هذه طبيعة بشرية لا يكاد يخلو منها أحد. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. عمرك رأيتك رجل تاجر غني يدخل في التجارة يجلس مع ناس فاشلين لا عندهم تجارة ولا عندهم شيء، أو مو فاشلين لكن ما يشتغلون في التجارة أبدا؟ عمرك رأيتك إنسان مثقف يطلب العلم ويقرأ الكتب في أي باب من أبواب، جالس مع ناس ما شاء الله يحبون الكورة 24 ساعة يتابعون الكورة؟ مستحيل. هذا ثقافة غير وهذا ثقافة غير، هذا تأثير غير وهذا تأثير غير، فكره يختلف. الإنسان يجلس مع صنفه، هذه طبيعة بشرية. إنسان يبحث عن من يشاكله في الطبع، فلذلك دائما إذا أردت أن تجالس جالس من يشاكلك في الطبع ومن يكون أفضل منك، لأن هذا يدفعك إلى الجد في طلب العلم. لكن تجالس من ناس أهل كسل ويحضر درس في الأسبوع وما شاء الله كأنه حضر 100 درس ولا يطلب علم ولا ينشغل في العلم، هذا سيؤثر عليك سلبا، بحيث أنه يجعلك في كسل ما تنشط لطلب العلم. ولذلك قال: والدفع أسهل من الرفع. الوقاية خير من العلاج. أنت لو جلست أناس طبيعتهم طبيعة الكسلاء، صعب عليك بعد ذلك أنك يعني ترفع هذا الأمر عنك، صعب تبتعد عن أصحابك، هذا صعب. فهنا الدافع الرفع صعب، لكن الدافع لا، ما بي أصاحبهم، أنا أعرف أنهم أناس ليسوا ممن ينشغل في العلم، ما أصاحبهم. حياك الله وكيف حالك، وما ليس بيننا قطيعة، لكن أصاحب هذا الذي عنده علم وطالب علم وجيد ومنشغل في العلم حتى يؤثر في نفسي، لأن هذا من أعظم أسباب علو الهمة. بعض الناس يقول: أنا كيف أرفع همتي في العلم؟ دائما نقول له: عليك بمجالسة أهل العلم. أنت طالب علم وشيخ ما شاء الله، عند نفسك أنك أنت فلتة، أول ما تجالس طلبة العلم تحتقر نفسك، ما ترى نفسك شيء، لأنك جالست أناس أعلم منك. لكن لو جالست جهلة أبدا استمريت أن وضعك أنك أنت أحسن واحد، لكن لو جالست أهل العلم لا، تتبين لك أنك أنت والله عندك شيء يسير مما عند أهل العلم. فلذلك دائما الصاحب مؤثر.
وعليه: فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: الأول صديق منفعة، الثاني صديق لذة، الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثانية.
يعني صديق منفعة، إنسان عنده منصب أو جاه، وظيفة مرموقة، صادقته أو صادقك لأجل هذه المنفعة، أن يتوصل بك إلى منفعة معينة في هذه الوظيفة. الثاني صديق لذة، مثلا إنسان لذة الطعام، إنسان أكيل مثلك، يعني يحب الطعام مثلك، هذا أول ما ينقطع الطعام ينقطع. أو إنسان يحب الضحك مرح، فهو معك ما دمت أنت مرحا، أول ما تعكر مزاجك يتركك، لأنه متعود على طبعك. ما هو طبعك؟ أنت إنسان ثقيل، ما تضحك ولا تمرح، هذا يجالسك مثلك. هكذا الطباع، الناس الطيور، الناس كالطيور، الطيور على أشكالها تقع كما يقال، والناس مثل هذه الطيور، كل يبحث عن شكله، يبحث عن شكله. قال وصديق فضيلة، يعني رجل صادقته لفضيلة عنده، فضيلة العلم، شرفه، علمه، عقله، حكمته، أخلاقه، أنت صادقته لأجل هذا الأمر. الأولان منقطعان، أول ما تدفع عن هذه الصفة أو هذه الوظيفة أو غير ذلك تجد الناس ينقطعون عنه، مثل ما ترون في أهل الدنيا، أول ما يصير في منصب الناس كلهم حوله، أول ما يخسر هذا المنصب الناس ينسونه، ينسونه على طول، لأن قربهم منه بسبب المنفعة. يقولون مما يضرب في الأمثلة الطريفة أن كلب الوزير مات فعزاه الناس في كلبه، كل الناس يعز الوزير في كلبه، مو عشان خاطر الكلب، عشان خاطر الوزير هذا. مات الوزير لم يعز أحد بالوزير، لأنهم عزوا بكلبه لأنه وزير وراء منفعة، لكن لما مات هو انقطعت المنفعة، حتى يمكن ما صلوا عليه ولا عزوا أحد فيه. لماذا؟ لأنه ما منه فائدة بالنسبة لهم. هكذا كثير من الناس، يعني صحبتهم قائمة على المنافع. قال وأما الثالث،
وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث الصداقة، وهو الذي باعث صداقته تبادل اعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما.
يعني كل واحد منهما عنده من الفضائل، عنده مكارم الأخلاق أو العلم، أو مثلا في العلوم مختلفين، هذا في علم العقيدة، هذا في الحديث، هذا في التفسير، هذا في الفقه، هذا في كذا في كذا، تجدهم يتبادلون المنفعة، المنفعة في العلم، مكارم الأخلاق، هذا شجاع، هذا صبور، هذا حليم، هذا فيه شدة، وهذا فيه كذا، تجد كل منهما يكمل صاحبه، فهنا ينتفع كل منهما بصاحبه. نعم.
وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها.
نعم، هذه عملة نادرة كما يقال، يعز الحصول عليها، لأنها قليل من الناس من يكون عنده فضائل. ولذلك تجد بعض أهل العلم يقول لك أنا ليس لي صاحب، سبب أنه يعني يقل أن يجد رجلا يشاكله في طباعه وفي علمه وفي غير ذلك من الأمور. ولذلك بعض العلم يقول أنا صاحبي كتابي، الكتاب صاحبي، حتى قيل بالمبارك رحمه الله نراك لا تجالس الناس، يعني قال أنا أجالس أبا بكر وعمر، أو قال مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن دائما في كتبه وفي علمه وفي الحديث، فلذلك هو يجالس هؤلاء.
ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 للهجرة قوله ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه، انتهى كلامه.
هذا الكلام ما وجه نفاسته؟ يعني لذة الدنيا هذه كلها أن يكون لك أخ ترفع مؤنة التكلف بينك وبينه، مثل ما نقول إحنا ما تستحي منه، يعني هو جزء منك ما ترفع من شيء منه، يعني ليس مقصود فيه فعل الأمور الوضيعة، لا، وإنما إنسان تقول أي كلام لا يحمل كلامك على محمل السوء، لا يظن فيك الظن السيء، لأن بعض الناس لو جالسته أي كلمة تقولها لازم تحسب لها 1000 حساب، بسبب أنه سيتأولها على تأويل فاسد، فتكون أنت حذر منه، أي كلمة تقولها تقول هذا يحمل كلامي على محمل سيء، هذا يريد كذا وكذا، هذا ليس بصاحب، هذا عدو لكنه في جلدي صاحب، لبس لك لباس الظأن وهو في الحقيقة ذئب، لأن بعض الناس يظهر صحبتك ما دمت معروفا مشهورا لك شأن لك قيمة، أول ما يرى أنك يعني ضعفت أو شيء يبدأ يظهر ما كان يخفيه، يبدأ يهاجمك يطعن فيك. بعض الناس يجالسك لا يريد الفائدة، يريد أن يجر الكلام منك، ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، يريد يأخذ معلومات فقط، هذه وظيفته. الناس يختلفون في هذا، ولذلك إذا قرأتم في كتب الأدب ليس كل الناس صاحب، في الناس ليس بصاحب وإنما معرفة. الناس المعرفة كثير، أنت تعرف ناس كثير بالآلاف يمكن وأحيانا بالمئات، لكن الصاحب أقل من القليل، أقل من القليل. فالمعرفة ليس كالصاحب، بعض الناس معرفة يريد أن يصبح لك صاحب، لكن ليس مراد أن تكون صاحب يستفيد منك، لا، مراده أول ما يجالسك يبدأ يبحث في أمور، يسألك عن فلان، يسألك عن كذا، يريد أن يتكلم في أعراض الناس، ليس مراده البحث عن الحق ولا البحث عن السنة من البدعة، لا لا لا، ليس مراده هذا، هو يريد أشياء في نفسه فقط. فأمثال هؤلاء تحذر منهم، هؤلاء ذئاب في جنود الظأن عافانا الله وإياكم منه. ولذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ترك الناس وذهب إلى الصحراء، كان إذا رأى إنسانا يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، كيف إنسان يستأنس بالذئب ولا يستأنس بالناس، مع أن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بعضه إلى بعض، لكن عند الفتن بعض الناس لا تأنس به لأنه رأس شر فتنة. والله يا أخوان بعض الناس ما يتصل إلا يريد شر، لا هو سألك عن دينه ولا عن عقيدته، ما يسألك أبدا عن شيء من دينه، فقط يسأل عند الفتن ويختفي سنوات ويطلع لك، أول ما يحصل شر يظهر رأسه. أمثال هذا يعني احذر منه، احذر منه 100 مرة أكثر ما تحذر من عدوك. نعم.
ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة.
يقول ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم، يعني هذا ذكره الخطابي في العزلة، الخطابي له كتاب اسمه العزلة جميل جدا، أنا أنصحكم بقراءته، طبع قديما بتحقيق ياسين السواس دار ابن كثير في دمشق، الكتاب جميل جدا، وطبعت بعد ذلك كتب في العزلة كعزلة لابن أبي الدنيا وغيره، لكن هذا أنفس الكتب. يقول رحمه الله العزلة من غير عين العلم زلة، يعني لو حذفت العزلة حذفت العين تصير الزلة، ولو حذفت الزاي تكون العلة. يعني هذا من اللطيف الكلام، أنك إذا ما كنت صاحب علم تزل. يقول الخطابي وغيره متى يعتزل الإنسان الناس، يعني يقلل خلطة الناس قدر استطاعته، يقولون بعد العلم، أول شيء قبل العزلة علم، لأنك لو اعتزلت وأنت على جهل ستكون في ضلال، في ضلال مبين. تعتزل بماذا؟ ما عندك شيء تعتزل فيه، لا تعرف تعبد ربك ولا تعرف تقيم شرع الله عز وجل في نفسك ولا غير ذلك. إذا ماذا أصنع؟ يقول إذا تعلمت اعتزلت. يقول عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من خليط السوء، هذه من فوائد العزلة. الخطاب ذكر فوائد العزلة منها هذا، ما فائدة العزلة؟ راحة من خليط السوء، يعني خليط السوء يجيك ويدخلك في الغيبة والنميمة والطعن والكلام الفاضي ولا تنتفع به في شيء، يجلس ساعتين 3 ساعات عندك ما استفدت منها فائدة، فالعزلة راحة من هذا الخليط السيء، راحة منه. نعم.
الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، 24.
الآن ذكر لك آداب الطالب مع شيخه، مع نفسه، مع أصحابه وغير ذلك، الآن آداب الطالب في حياتك العلمية، كيف تطلب العلم، طريقتك في العلم وغير ذلك.
24. كبر الهمة في العلم، من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال، فيجرى في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس إلا فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهم إلا لمهمات الأمور.
علو الهمة هذا مثل المكينة التي تجعل السيارة تسير، إذا كانت المكينة قوية سارت السيارة ولو كان عليها من الحمول ما عليها، وإذا كانت ضعيفة ضعف سيرها، وإن كانت تالفة لم تسر. هذه مثل علو الهمة، إذا كانت عندك همة عالية تجعلك تطلب العلم، لا تكل ولا تمل، بالعكس لذتك في طلب العلم. الناس يتلذذون بالدنيا، أنت لذتك في هذا. ولذلك إذا كانت عندك همة عالية هي التي تفتح لك العلم. كيف أنا أصنع الهمة العالية؟ لابد إذا أردت أن تطلب شيئا أن تنظر في فضله دائما دائما. أي شيء تريد الرغبة فيه، تريد أن تقوي رغبتك فيه، ماذا تصنع؟ تنظر في فضل هذا الشيء. نضرب مثال بالدنيا، الآن مثلا عندك ابن تخرج من ثانوية يدرس الآن 12 مثلا، تريد أن ترغب في أي كلية أو قسم، ماذا تقول له؟ شد حيلك، جيب نسبة عالية، تخرج في الكلية فلانية، هذه الكلية فلانية تأتي لك بوظيفة حسنة فيها راتب فيها كذا فيها كذا، ترغبه. لو ما قلت له هذا الكلام وهو ما يعرف قيمة حصل على 90 أو حصل على 50، الأمر واحد، لن يتعب نفسه في الدراسة، فقط تريد النجاح. لكن كلما كانت المراغبات والفضاء الأكثر، كلما اجتهد أكثر فأكثر وتعب لأجل أن يحصل على النسبة العالية، تجده يجتهد اجتهادا عظيما. الآن أنت تريد طلب العلم، لا بد تعرف فضل العلم ما هو، درجة هذا العلم، منزلته، فائدته، لا بد أن تعرف هذا. يقول ابن مبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، لا يوجد، يقول لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت تكون وريث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أقرب الناس للنبي، ما هي منزلتك؟ منزلتك عظيمة عند الله جل وعلا وعند ملائكته وعند عموم الناس وخاصة الناس، لأنك أنت كأنبياء بني إسرائيل، العلماء في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، كذلك العلماء الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم علماء حتى ينفعوا هذه الأمة ويحيي العلم ويحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إنسان يحرص الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب كما يقول الإمام أحمد. الناس يحتاجون العلم في كل وقت، تحتاج العلم في خروجك من بيتك، ذكر الخروج من بيت، في صلاتك، طهارتك، في عودتك لبيتك، في معاملتك للناس، السلام وغير ذلك، أذكار الصباح والمساء، في كل وقت أنت محتاج للعلم. لكن الطعام والشراب لو أكلت وجبتين لن تموت، أمر سهل، لو أكلت وجبة واحدة لا يكفي، أحيانا تكفيك الوجبة واحدة، لكن العلم تحتاجها في كل وقت. فلذلك دائما تحرص على العلم. وأنصحكم بقراءة الكتب التي تتكلم عن فضل العلم، فإنها من أعظم المحركات. نعم. ثم قال: فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل. هكذا الإنسان الذي عنده همة عالية لا يرى الناس واقف على أبواب الرذائل، وإنما على أبواب الفضائل. وهمة الإنسان هي التي تبين منزلته، كما جاء عن علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وهذه من الحكمة المشهورة، يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، يقول ابن القيم رحمه الله، وتقول الخاصة، هذا تقول العامة: قيمة كل امرئ مطلبه، أو قيمة كل امرئ ما يطلبه. ما هو الذي تطلبه؟ كأنك والله أنا حريص على أمر من الدنيا، هذه قيمتك. حريص على العلم، العلم ما هو؟ قال الله وقال رسوله، هذه قيمتك. الآن قيمتك اختلفت. ويذكر ابن القيم يقول أن خاصة الخاصة تقول: همة المرء إلى مطلوبه. يعني هذه فعلا قيمتك الحقيقية، هي الهمة العالية التي تدفعك إلى المطلوب الذي تطلبه، علم شرعي أو غير ذلك. نعم.
والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال.
سفاسف يعني الأمور المنحطة أو الرذائل. الهمة العالية تجعل الإنسان كريم نفسه يا أخوان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال: يد العليا خير من اليد السفلى. لماذا؟ لأن اليد السفلى يد السائل، واليد العليا هي يد المعطي. دائما مكارم الأخلاق احرص عليها، أعلى الأخلاق. تجد طالب العلم صاحب العلم إذا زكى نفسه يبعد نفسه عن رذائل الأمور، حتى الأمور المباحة لكنها تقدح في كرامة الرجل يبتعد عنها، لأنها تقدح في كرامته، هو همة عالية، همته عالية فتجد دائما يحرص على الأمور العظيمة.
ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة.
يقول التحلي يبعدك، التحلي بالهمة العالية يبعدك عن سفاسف الأمور ورذائلها، ويبعدك عن خلاق السيئة وعن دناءة النفس وعن يعني طقطقة الرأس للناس وغير ذلك، يبعدك عن التملق والمداهنة، كل هذا يبعدك عنه. قال فكبير الهمة ثابت الجأش، الجأش القلب، فلان رابط الجأش يعني ثابت قلبه في شجاعة وقلبه ثابت. قال لا ترهبه المواقف، عالي الهمة الذي أكرمه الله بالعلم المواقف ما ترهبه، يحصل له يؤذى ويحارب ويطعن فيه، هو ثابت ما يرهبه كلام ولا طعن ولا مضايقة ولا غير ذلك، لأنه على الحق، ولا يرهبه نمنعك من كذا أو نرغبك في كذا نعطيك فيسكت، لا، ما يشترى، هو لا يشترى بالمال، هذا صاحب الهمة العالية. وفاقدها جبان رعديد، الجبان الرعديد، الرعديد اللي ينتفض من شدة الخوف، يعني تجده من شدة خوفه وجبنه يرتعد، ترتعد فرائصه، عافانا الله وإياكم، فهذا جبان، هذا صاحب الهمة المنخفضة. وكم في الناس ممن يبيع دينه لأجل الدنيا، وتجده جبان عن قولة الحق، لا يتكلم بالحق ولا يرد على منحرف ولا مبتدع، يخاف أن يخسر فلان أو يخسر الأمر الفلاني، فهذا من الناس الصنف من رذائل الناس. وإنما الواجب أن يكون صاحب الحق شجاع، يتكلم بكلمة الحق. ألا ترى أصحاب الباطل كيف يتكلمون ويتجرؤون على باطلهم ونشر باطلهم وأنت ساكت لا يسمع لك قول ولا كلمة ولا غير ذلك؟ لا بد يكون لك موقف تبين فيه الحق، تبين فيه الحق، لا سيما الآن في هذا الزمان الحمد لله وسائل التواصل ميسرة، كان قبل سنوات ما تستطيع أن تظهر صوتك لأحد، الصحف ما تنشر لك مقالة، ترسلهم مقالة ومقالتين ثلاث ما ينشرون لك مقالة، تريد أن تنصر الحق ما ينشرون لك كلام. لكن الآن الحمد لله تويتر ويوتيوب وغيرها من وسائل التواصل توصل صوتك إلى كل أحد، تتكلم الآن، نحن لا نتكلم، يتابعنا على تويتر ناس من كل بلدان العالم يتبعوننا يتابعونا ويشاهدون الدرس، ليس كالماضي، الماضي حتى الصحيفة ما تكون إلا في البلاد، الآن الحمد لله تيسرت الأمور، هذه الوسائل تستغلها أنت في نشر الحق. أحيانا يا أخي في الإعجاب أو إعادة التغريد أو نشر المقطع أو الكلمة، هذا نصر منك للحق، أما لا تنشر شيء ولا تتكلم بشيء وصامت فهذا كما قال المصنف هنا رحمه الله جبان الرعديد. نعم.
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة جبابرة البؤساء.
هنا رحمه الله يقول ولا تغلط تخلط بين هذين الأمرين، كبر الهمة أن تكون همتك عالية تترفع عن سفاسف الأمور، وليس معناها أن تتكبر على الناس وتحتقر الناس وتزدريهم، ليس معنى أنك والله تترك سفاسف الأمور لا تفعلها أنك لا ترى الناس شيء، هذا شيء وهذا شيء، فرق بين الأمرين واضح، كما يقول هنا كالفرق كما فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هذا اقتباس من القرآن وهذا حسن، الاقتباس من القرآن حسن. قال كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء من العلماء، هذه وظيفتهم أن تكون فيهم همم عالية في تعلم العلم ونشر الحق بين الناس. أما التكبر وهو غمط الناس واحتقار الناس، رد الحق وغمط الناس احتقار الناس، فهذا حلية الجبابرة والمتكبرين. نعم.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء الوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس والله أعلم.
يعني هنا يضرب لك مثال، يقول لك أن الإنسان إذا فقد الماء أبيح له التيمم عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء الوضوء. لو إنسان قال له هاك هذا ثمن ماء اشتر ماء وتوضأ، فبعض العلماء يقول لا يقبل هذا المال. لماذا؟ لأن فيه منة من الناس عليك، والله ما كلفك بهذا. يعني انظروا إلى أنهم أباحوا التيمم مع تيسر الماء، لو أنه أعطي هذا الثمن ثمن الماء لأجل أنه لا تدنو همته ويكون للناس عليه فضل فيترفع عن فضل الناس ومنتهم. نعم
شيخنا قبل الأذان.
أذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إذن خلاصة هذا الكلام أن طالب العلم يجب عليه أن تكون همته عالية، وكبر الهمة لا يرضى بالدون ولا بالأمور السافلة ولا بالأمور النازلة، وإنما من علو همته أن يحرص على الحفاظ على وقته، لا يضيع الوقت في القيل والقال ولا في مجالسة الذين يضيعون أوقاته، وإنما يجلس مع أهل العلم ويرحل إليهم ويستفيد منهم، لأن هذا دليل على عظم همته. أما التكبر فهذا احتقار الناس، هذا لا يجوز. نعم.
الخامسة والعشرون النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر.
يعني يحرص طالب العلم على طلب العلم والنهمة فيه، ولا يشبع من طلب العلم، ويحذر من الكلمة التي تقول ما ترك الأول والآخر، يعني ما ترك لك شيء تبدع فيه مثلا من تصنيف الكتب أو طلب العلم أو غير ذلك، لا هذا غلط. بل كم ترك الأول والآخر؟ تركوا كثير من الأمور من المصنفات مثلا في أبواب، ويعني ابتداع طريقة جديدة حسنة في التأليف والكتابة والترتيب وغير ذلك، كم تركوا من المؤلفات؟ كثير. إلى زمننا هذا والناس يؤلفون كتبا نافعة يعني ما سبقوا إليها، فالإنسان لا يحتقر نفسه يقول الله ما تركوا شيء إذن انتهى الأمر، لا، وإنما تركوا أشياء. العلماء ألفوا مؤلفات ثم أتى بعدهم من يختصرها ومن يشرحها ومن يرتبها ومن يقدم ويأخر فيها، هذا كثير في كتب أهل العلم. نعم. لا تجده مثلا في الكتاب الواحد عدة شروح، لماذا يشرحون الكتاب الواحد؟ لأن هذا يرى أن شرح هذا لم يكن وافيا، يرى شرحه دون المراد، يرى أن شرحه اهتم في جانب من الجوانب، يختلفون الناس في هذا. وأحيانا تجد في الفن الواحد عدة كتب عدة مختصرات، ما يدرك إنسان يقول لماذا مثلا تكتب كتاب في موضوع مكتوب، قد يكون موضوع مكتوب لكن ما كتب على الطريقة التي يريدها صاحب العلم هذا، إنما هو يسرها أو سهلها، وهذه تسمى بمقاصد التأليف، وهذه لها باب سيأتي الكلام عليه. المراد أن الإنسان لا يهون من جهد العلماء المعاصرين طلاب العلم في الكتب وفي تأليفها حتى في تحقيقها وطبعها. لماذا تطبع الكتاب وقد طبع؟ طبع طبعة سقيمة وأنا طبعتها طبعة جيدة، لا مانع من ذلك، الكتب تطبع طبعات كثيرة، وطلاب العلم والعلم يختارون يريدون الطبعة هذه أو هذه وهذه، له أن يختار ما يشاء، مثل الشروح والمتون. المتن العلم الواحد، المذهب الواحد، تجد فيه عدة متون في فن واحد. مثلا في الفقه، في مذهب الحنابلة عندك متون كثيرة جدا في الفقه، متن لا، اثنين لا، خمسة متون. لماذا يغلبون فيها؟ لماذا لا يترفون البقية ويعتنون بمتن واحد؟ لأن هذه علوم يختلف فيها أهل العلم، هذا يقدم، هذا يأخر، هذا يزيد، هذا ينقص، وهكذا من الفوائد. نعم.
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر.
لذلك من الخطأ عند طلاب العلم أنه يصل إلى سن ثم يتوقف عن طلب العلم. استمر في طلب العلم، كما قيل ابن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. كلمة واحدة يمكنها تكون سبب سعادتي ما سمعتها. كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول: من المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم ما يقف عند سن معين. وأنا قد أتيت بعض المشايخ كان يسأل حتى عن الكتب الجديدة، ماذا كتب، ماذا طبع، نحن نستفيد من هذه الكتب، ننظر فيها، هو عالم إن شاء الله بالبنان ومرجع من مراجع العلماء. أزرت شيخنا الشيخ صالح فوزان دائما يسألني عن الجديد من الكتب، وهذا من تواضعه حفظه الله، يسأل وحريص على الكتب، يشكر على الكتب ويثني على الكتب، سبب ذلك حرصه على طلب العلم وأنه يقرأها، مع أنه عالم ومرجع للعلماء ومرجع لطلاب العلم في كل مكان، لكن طالب وصاحب العلم لا يشبع، لا يشبع. إلى الآن في علماء تقرأ عليهم كتب عمرهم تجاوز 90 سنة، سبب حرصهم على العلم.
نعم. في ترجمة أحمد بن عبد الجليل رحمه الله من تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
نعم.
26 الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة.
الرحلة للطلب
من لم يكن رحلة لن يكون رحلة.
يعني نعم سيشرحها، تفضل.
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين،
هذه مسألة مهمة، الذي لا يرحل لطلب العلم، يرحل إلى مشايخ ويجلس عندهم ويتعلم منهم، يعني يبعد أن يكون رحلة يرحل إليها الطلاب بعد ذلك، هذا شيء قليل. دائما الذي يرحل وعرف بالرحلة في طلب العلم تجد أن طلاب العلم يرحلون إليه بسبب توسعه في العلم، استفاد من العلماء الذين رحل إليهم فيكون متوسع في العلم. ودائما الشيء الذي يتعب عليه تجده محفوف، والشيء الذي لا يتعب عليه تجده ذاهب. يعني هو لما سافر وطلب العلم عند العلماء تجد سبحان الله يبارك الله في وقته وفي علمه، أما لو جالس والشيخ جاء عند باب بيته أو عند مسجده تجده دائما يصير فيه تساهل في هذا العلم، ما يحرص عليه كحرصه على الأول. مثل الكتاب الذي يأتيك هدية تجد حرصك عليه ليس كحرصك على الكتاب الذي تشتريه، سبحان الله، هذه طبيعة البشر. قال:
لأن هؤلاء العلماء الذين قد مضى وقتهم، الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم، لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار.
يعني أحيانا العلماء لما تأتيهم يعطونك من تجاربهم أشياء لا تجدها في الكتب في الأسفار، في الكتب هذه ما تجدها لأنها تجارب. أحيانا تسأل لك عالم، تسافر له تجلس عنده تسأل سؤال: يا شيخ ما رأيك، ما هو الكتاب الذي أعتني فيه في هذا الباب؟ يعطيك كتاب يكون هذا الكتاب مفتاح خير لك، أحيانا يعطيك نصيحة في قضية تنتفع بها. فدائما نحرص على مجالسة العلماء، هؤلاء علماء حكماء عقلاء، عمره هذا لعمره 80 سنة، يعني تجارب سنوات كثيرة جدا، يعطيك إياها أحيانا في جلسة جلستين ثلاث في شهر شهرين، أحيانا هذا قرأ آلاف الكتب فاستفاد فوائد عظيمة جدا، يعطيك إياها في أيام أو في شهور أو حتى في سنوات. دائما تستفيد من هؤلاء إذن كبار السن، عنده مثلا معلومات وعنده حكمة وعنده كذا وعنده كذا، مجالستهم تعطيك حكمة. أما مجالسة الصغار ولا السفهاء ولا الجهلة ما تعطيك حكمة، تعطيك سفه، تعطيك طيش، بخلاف العاقل الحكيم كبير السن يعطيك كلمة مرات، كلمة واحدة والله تكون مفتاح خير لك في شيء عظيم. فدائما العاقل والحكيم كبير السن تستفيد من خبرته، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بعث الأنبياء شباب صغار، ما بعث الأنبياء إلا بعد 40 سنة، لأن 40 سنة هذا خاض تجارب، عرف أشياء في الحياة، مو مثل الصغير اللي مثلا عنده حماس وعنده اندفاع وعنده وكل شيء بيأخذه بالقوة وغير ذلك. لا، هذا رجل خبر الحياة وعرف التجارب وعرف أمور كثيرة فاستفاد منها. كذلك العلماء تستفيد منهم في مجالستهم وتأخذ من علمهم. نعم.
واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم،
يعني هؤلاء المتصوفة الصوفية معروفين بالخرافات ومعروفين بالجهل، والواحد منهم يعتزل المجتمع يبقى على جهله ويقول أنتم تشتغلون في علم الورق وأنا أشتغل في علم الخرق، زين ولا لا؟ وهو يعني يأخذ علمه من الفيوضات كما يزعم، أو من الرأسة كما يزعم، فيبقى في جهله وضلاله، تلعب فيه الشيطان حتى ينحرف. ودليل ذلك قيل لبعضهم،
ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
يعني هو يزعم أنه يسمع من الله مباشرة، يقول أنا أسمع من الله، لماذا أذهب إلى عبد الرزاق؟ نسأل العافية والسلامة. ولذلك هم يعني يرون في أنفسهم أنهم تأتيهم فيوضات العلم، فيوضات العلم، كانوا يزهدون في العلم، وهم مضرب مثل في هذا. وقد ذكر الغزالي بعض الأثار عنهم يزهدون فيه في العلم، كما ذكر بعض الأثار عن رابعة وغيرها أنها كانت تزهد سفيان الثوري عن العلم أو سفيان بن عيينة وتنهى عن هذا، لأن أول الضلال هو الزهد في العلم. وذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابة تلبيس إبليس أن أول ما يجتهد إبليس فيه ما هو تعرفون؟ اللي يسبب انحراف الناس وضلال الناس التزهيد في العلم. لا يا ابن الحلال، لا تحضر، ما أنت فاهم، لن تستفيد، تتعب، كذا كذا. إذا بقي الناس في جهلهم سهل أن يتلاعب بهم الشيطان. انظروا في هؤلاء حتى الأحزاب كيف تزهد أتباعها بالعلم، لأنه لو تعلم توسع عقله وما تبعهم، لكن إذا بقي جاهل سهل انقياده، قياده سهل لأنه جاهل ما يعرف شيء، فيقولوا له تعال هذا فيه جنة، هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله، هو معهم. ولذلك التقليد سمي تقليد ترى من القلادة التي توضع في رأس البهيمة، والهدية والقلائد يضع لها تربط رقبتها ثم تسحب. كذلك إنسان الجهل ما يعرف شيء يسهل على هؤلاء أن يسحبوه إلى ضلالهم، لكن لو كان عنده علم لا، ما يسهل عليهم ذلك. ولذلك دائما احرص على طلب العلم، لأنه هو الذي يمنعك من الوقوع في الضلال.
وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبالا على الإسلام.
بأسا وبلاء على الإسلام. نعم، هؤلاء المبتدعة لا للإسلام نصروا ولا لعدائه كسروا، بل فتحوا باب التأويل للزنادقة وأهل الضلال، فعبثوا بالقرآن والسنة في تأويلهم وتحريفهم حتى حرفوا ما شاءوا، نسأل العافية والسلامة. بهذا نختم الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.